بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ كتاب الجهاد: الترغيب في الجهاد. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفطر من صلاة ولا صيام حتى يرجع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مالك رحمه الله: كتاب الجهاد والترغيب الجهاد. والجهاد في الإسلام يعني شأنه عظيم، لأن فيه إعلاء كلمة الله، وفيه إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وهو نفعه متعدي. وقد جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل في حديث مشهور، وقال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. قال: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فهو يدل على علو مكانة الجهاد في سبيل الله، وذلك لأن فيه عز الإسلام وقوة الإسلام وأخراج الناس من الظلمات إلى النور. وقد ذكر مسلم رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة، وقد ذكر المالك رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة، وبين منزلة المجاهد في سبيل الله، وأن مثله لو أن إنسانا عندما خرج هذا المجاهد في سبيل الله، يعني يكون طيلة سفر المجاهد في سبيل الله وهو مقيم، يعني يصلي ويصوم، وهذه نفع قاصر يعني غير متعدي، فيكون يعني هذا هو الذي يشبه الجهاد في سبيل الله. يعني يكون الإنسان إذا سافر إنسان للجهاد وآخر مقيم، فإنه طيلة هذه المدة يعني يصلي ويصوم، فإن هذا هو الذي يعني يماثل الجهاد في سبيل الله. ومعنى ذلك أن الجهاد يعني شأنه عظيم، وأن أي عمل من الأعمال القاصرة كالصلاة والصيام لا تعتبر شيئا يعني أمام الجهاد الذي نفعه متعدي لإعلاء كلمة الله عز وجل. فهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين عظيم شأن الجهاد وعظيم منزلته، وأن الفرق بين من يجاهد وبين من يصوم ويصلي يعني شاسع. وهذا الحديث رواه الإمام مالك في هذا الإسناد الصحيح، وهو أيضا موجود في صحيح البخاري وصحيح مسلم. نعم.
عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة.
ثم ذكر هذا الحديث في فضل الجهاد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأن الله تكفل لمن جاهد في سبيل الله لا يخرجه إلى الجهاد في سبيل الله، يعني وتصديق يعني كلمات الله عز وجل التي يعني جاءت في القرآن فيها الوعد للمجاهدين في سبيل الله، وما يحصل لهم من الأجر العظيم، وما يحصل لهم من الثواب الجزيل، بأنه لا يخلو يعني لابد أن يكون واحد أمرين: إما أن يستشهد في سبيل الله فيكون له الجنة ويكون له الجنة، وإما أن يرجع إلى بلده سالما ولكنه ظفر بأجر وغنيمة، ظفر بأجر وثواب من الله عز وجل، وهذا العمل الصالح العظيم الذي هو أجل الأعمال، وكذلك الغنيمة التي حصلها وهي الفائدة الدنيوية التي حصلها من المغانم. فيكون إن مات يعني حصل شهادة وأجرا عظيما عند الله عز وجل، وإن رجع سالما فإنه جمع بين الحسنيين، يعني يحصل أجرا ويحصل غنيمة. نعم.
عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها ذلك فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه لم يرد أن يسقي به كان ذلك له حسنات فهي له أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في إيقاظها ولا ظهورها فهي لذلك ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفازة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى.
ثم ذكر الإمام البخاري الإمام مالك رحمه الله هذا الحديث الطويل الذي يدل على فضل الجهاد، وهو مخرج في الصحيحين، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن من يربط الخيل ويهيئ الخيل أنهم ثلاثة أصناف، منهم من يربطها للجهاد في سبيل الله، وهذا يعني فيه أن كل ما يحصل منها من مشي وحركة وانتقال وأرواث وأبوال وما إلى ذلك فإنه يكتب، يعني كل ذلك يكتب حسنات لصاحب الخيل. وكذلك الإنسان الذي ربطها ليستغني بها وليستفيد منها في حاجاته فإن هذه له ستر، يعني إنما أنه استفاد منها واستغنى عن الناس يعني في حاجة إليهم في بأن يركب وأن يستفيد، فهذا له ستر. وأما الذي ربطها يعني تكبرا ويعني مناوعة يعني للإسلام فإن هذا يكون عليه وزر ولا يحصل أجرا وإنما يحصل إثما. وأما وسئل عن الحمر يعني الحمير يعني وش إذا كان هذا في الخيل فماذا يكون في الحمير، قال إنه نزل في هذه الآية الجامعة الفاذة التي يعني مستوعبة لكل خير، يعني قل أو كثر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يعني أن من أحسن إلى غيره في استعمال هذه الحمير أو استعمل أي شيء يعني فيها يعود على غيره بالخير فإن هذه يكون الإنسان فيها أجر. فبين عليه الصلاة والسلام أن الخيل هي على هذا التقسيم وعلى هذا التوزيع الذي ذكره، وأن الحمير أنها تدخل تحت هذه الآية الكريمة، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فإذا أحسن فيها إلى غيره وعد نفعها إلى غيره فإنه يحصل الأجر على ذلك، لأن من أحسن الله إليه. نعم.
قال عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن عطاء بن يسار أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير الناس منزلا؟ رجل آخذ بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله. ألا أخبركم بخير الناس منزلا بعده؟ رجل معتزل في غنيمة يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد الله ولا يشرك به شيئا.
ثم ذكر يعني هذا الحديث لفظة
عن عطاء أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير الناس منزلا؟ رجل آخذ بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله. ألا أخبركم بخير الناس منزلا بعده؟ رجل معتزل في غنيمة يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد الله ولا يشرك به شيئا.
ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله يعني هذا الحديث الذي يعني هو عن عطاء بن يسار وهو مرسل، يعني وبين فيه فضل من يجاهد في سبيل الله، وكذلك يليه الذي يعني يعتزل الناس ويكون في غنيمة يعني يعبد الله عز وجل ولا يحصل منه ضرر على الناس ولا يحصل له ضرر من الناس. ويعني وهذا مرسل، ولكنه جاء في سنن النسائي من حديث من حديث جاء في سنن النسائي عن طاب اليسار عن ابن عباس عن وهو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا مرسل ولكنه جاء في سنن النسائي من حديث عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم.
عن مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده قال فيعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقول أو نقوم بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم.
ثم ذكر هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على اليسر والعسر والمكره والمنشط، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقول بالحق يعني حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. وهذا يعني يدلنا على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة، يعني فيما يسر وفيما يضر، وفيما يعني تنشط له النفس وفيما يعني تكرهه النفس، وأن الإنسان يسمع ويطيع يعني في المعروف. وأورد فيه يعني هذا الحديث، والحديث رواه البخاري ومسلم. نعم.
قال عن مالك عن زيد بن أسلم قال كتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم، فكتب إليه عمر أما بعد فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله له بعده فرجا، وإنه لن يغلب عسر يسرين، وإن الله يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أعد. قال عن مالك عن زيد بن أسلم قال كتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم، فكتب إليه عمر أما بعد فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله له بعده فرجا، وإنه لن يغلب عسر يسرين، وإن الله يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه، عن عمر الخطاب رضي الله عنه من رواية زيد بن أسلم، ولكنه هنا يعني منقطع، ولكنه جاء في مستدرك الحاكم من حديث من يعني جاء في مستدرك الحاكم عن زيد بن أسلم عن أبيه يعني عن, عن, عن عمر، ويعني فعل هذا وصححه الحاكم، وكذلك الذهبي وقال إنه على شرط مسلم. وعلى هذا فإن يعني هذا الأثر الذي يظهر فيه الانقطاع يعني عند مالك رحمه الله فيها فيها في هذا هو موجود في يعني في مستدرك الحاكم متصلا من رواية زيد بن أسلم عن أبيه يعني، وهو ويحكي ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. قال مالك وإنما ذلك مخافة أن يناله العدو.
ثم باب النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، أورد فيه هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه النهي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. قال مالك رحمه الله خشية أن ينال منه، يعني يحصل إساءة منهم إلى القرآن. هذا هو الحديث الذي يعني جاء عن مالك رحمه الله، هو حديث صحيح وقد جاء في الصحيحين في صحيح البخاري وصحيح مسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: النهي عن قتل النساء والصبيان في الغزو. عن مالك عن ابن شهاب عن ابن لكعب بن مالك قال: حسبت أنه قال عبد الرحمن بن كعب أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان. قال: فكان رجل منهم يقول: ضرحت بنا امرأة ابن أبي الحقيق بالصياح، فأرفع علي السيف ثم أذكر نهي رسول الله فكفوا، ولولا ذلك استرحنا منها.
ثم قال: النهي عن قتل النساء والصبيان، يعني في الحرب، يعني معناها أن النساء والصبيان الذين هم غير مقاتلة يعني لا يقتلون، وإنما يقتل المقاتلة، وإذا وجد معهم نساء وصبيان يعني فإنهم لا يقتلون إلا إذا كانت النساء مقاتلة، إذا كان معها سلاح وتقاتل فإنها تعامل معاملة الرجال. وكذلك الصبيان إذا كانوا يعني كبارا يعني قريبين من البلوغ ومعهم يعني أدوات الحرب وأنهم يقاتلون، فإن من قاتل قتل، يعني من قاتل قتل. وأما إذا كانوا غير مقاتلة كالنساء التي يعني تكون يعني مع الغزو أو مع الكفار الذين يأتون بنساء معهم وهن غير مقاتلة فإنهن لا يقتلن. وكذلك لا يقتل الصبيان، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن ذلك، وجاء في أحاديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي هذا يعني أنهم يعني تركوا قتل هذه المرأة لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. والحديث ستأتي يعني ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني في ذلك. نعم.
قال: عن مالك عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان.
ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني ذكره يعني مرسلا يعني وقد جاء في صحيحين من حديث عبد الله بن عمر، وهو متصل وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول نهى عن قتل النساء والصبيان. ومعلوم أنهم إذا كنا غير مقاتلات، أما من كان من النساء مقاتل ومعه السلاح، وكذلك الصبيان الكبار الذين يعني على حد البلوغ أو قريب من البلوغ ومعهم وهم مقاتلون، فإن من قاتل قتل ولو كان من النساء والصبيان. وهذا الحديث أيضا هو صحيح، وقد جاء في صحيحين البخاري ومسلم. نعم.
عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعث جيوشا إلى الشام، فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان وكان أمير ربع من تلك الأرباع، فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر: إما أن تركب وإما أن أنزل. فقال أبو بكر الصديق: ما أنت بنازل وما أنا براكب، إن احتسبت خطايا هذه عدة في سبيل الله. ثم قال له: إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله، فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله، وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر، فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف، وإني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما، ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تقربن عامرا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة، ولا تحرقن نخلا، ولا تغرقن، ولا تغلل، ولا تجبن.
ثم ذكر هذه الوصية من عمر لأبي عبيدة أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأبي عبيدة بن الجراح
ليزيد بن أبي سفيان.
نعم.
يقول: أن أبو بكر الصديق بعث جيوشا إلى الشام، فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان.
نعم.
وكان أمير ربع من تلك الأرباع.
نعم، يعني هذا فيه أبو بكر رضي الله عنه يعني خرج مع يعني جيش ذهب الجهاد في سبيل الله مع يزيد بن أبي سفيان، وأوصى يعني بوصايا منها النهي عن قتل النساء والصبيان الذي أورد ذلك من أجله. والحديث يعني فيه انقطاع، يعني ليس متصلا، ولكن ما أورده من أجله يونس أنه يعطف النساء والصبيان جاء يعني في الصحيحين يعني وفي غيرهما. نعم.
قال عن مالك إن أنه بلغ أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل له من عماله أنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية يقول لهم اغدوا بسم الله في سبيل الله أو اغزوا.
نعم.
اغزوا بسم الله في سبيل الله لا تقاتلون من كفر بالله اغزوا بسم الله في سبيل الله تقاتلون من كفر بالله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وقل ذلك لجيوشك وسراياك إن شاء الله والسلام عليك.
ثم ذكر هذا الأثر عن عمر بن العزيز عمر بن عبد العزيز أنه يوصي يعني من يذهب للجهاد في سبيل الله أن يكون يعني يخلص القصد لله عز وجل وأنه يكون قتال في سبيل الله وأن لا يحصل منه غلول ولا يحصل منه قتل النساء والصبيان وهذا محل شاهد. وهذا الذي جاء في وصية عمر بن عبد العزيز جاء في صحيح مسلم من حديث بردة بن حصين في حديث طويل أوله يعني هذا الكلام الذي جاء في وصية عمر. فإذا هذا الذي جاء عن عمر هو مأخوذ أو مطابق وموافق لما ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث بريدة بن حصيد الذي أخرجه مسلم في حديث طويل هذا أوله. نعم.
قال رحمه الله تعالى ما جاء في الوفاء بالأمان عن مالك عن رجل من أهل الكوفة أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل جيش كان بعثه إنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج حتى إذا أسند في الجبل وامتنع قال رجل مطرس يقول مطرس. لا تخف فإذا مطرس. أدركه
مطرس نعم
إن مطرس وضع عليه شدة
بلفظ مطرس يعني في لفظ آخر قال مطرس. نعم أيوة. لكن مطرس ومطرس كان مطرس ومطرس يعني وزنها واحد إلا أنها يعني هي فارسية. نعم مطرس
لكن كان لها وجه شيخ مطرس بتشديد الطاء.
أيوة
مطرس.
نعم.
يقول لا تخف فإذا أدركه قتله وإني والذي نفسي بيده لا أعلم مكان أحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه. قال يحيى سمعت مالكا يقول ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه وليس عليه العمل.
أعد
باب ما جاء في الوفاء بالأمان.
نعم.
عن مالك عن رجل من أهل الكوفة أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل جيش كان بعثه إنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج حتى إذا أسند في الجبل وامتنع قال رجل مطرس يقول لا تخف فإذا أدركه قتله وإني والذي نفسي بيده لا أعلم مكان أحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه.
ثم ذكر يعني الوفاء بالأمان يعني إذا أعطي الأمان فإنه يفي بأمانه ولا يقدر بمن أمنه بل إذا أمنه يفي بأمانه. وذكر هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه كان أوصى يعني أنه قال أن الواحد منهم إذا ذهب ويعني لقي العلج يعني الذي هو الكاثر من العجم ويعني فإذا أدركه وصعد الجبل فإذا أدركه قال يعني مطرس أو مطرس يعني والمقصود من ذلك أعطاه الأمان يعني لا تخف ثم إذا أمكنه منه قتله يعني معنى ما وفى بأمانه. وقد قال له يعني هذا الكلام الذي هو يعني يدل على أمانه وأنه أمنه فخان ولم يفي بأمانه. فعمر رضي الله عنه قال أن لا يفعل ذلك أحد إلا قتلته يعني إذا قتل أحدا قد أمنه فإنني لا أظهر بأحد إلا قتلته. قال مالك رحمه الله بعد هذا وليس على هذا العمل عند أهل العلم ولعل المقصود من ذلك أنه أن من أخطأ وقتل أن من أخطأ وقتل يعني غيره ممن أمنه يعني فإنه لا يقتل به فإنه لأنه لا يغفل به. لعل هذا هو المقصود الإمام مالك بقوله ليس عليه العلم. وأما كونه يؤمن الإنسان وإذا أعطي الأمان يوفى بأمانه فهذا لا إشكال فيه، وهذا هو الذي يعني لابد منه. وإنما الإشكال في كون من حصل منه يعني تأمين إنسان ثم قتله فإنه لا يقتل به. هذا هو المقصود الذي المقصود مالك رحمه الله في قوله ليس عليه العمل عند أهل العلم. نعم.
قال: وسئل مالك عن الإشارة بالأمان أهي بمنزلة الأمان؟ فقال: نعم، وإني أرى أن يتقدم إلى الجيوش ألا يقتلوا أحدا أشاروا إليه بالأمان، لأن الإشارة عندي بمنزلة الكلام، ولأنه بلغني أن عبد الله بن عباس قال: ما خاتر قوم بالعهد إلا سلط عليهم العدو.
ثم ذكر هذا الأثر عن مالك، والمقصود المقصود أن الإشارة بالأمان إذا حصل إشارة مفهمة للأمان فإنها معتبرة، وهي مثل النطق، يعني في كون إنسان يشير بالأمان مثل كون ينطق بالأمان، ومن حصل منه ذلك فإن عليه أن يفي، ولا يقدر بمن أمنه عن طريق الإشارة، لأن الإشارة المفهمة هي مثل الكلام. فالإمام مالك رحمه الله يقول إنه لا فرق أن الإشارة مثل الكلام، والتأمين بالإشارة مثل التأمين بالكلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: العمل في من أعطى شيئا في سبيل الله. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أعطى شيئا في سبيل الله يقول لصاحبه: إذا بلغت وادي القرى فشأنك به.
ثم ذكر باب من أعطى.
العمل في من أعطى شيئا في سبيل الله.
العمل في من أعطى شيئا في سبيل الله، المقصود من هذه الترجمة أن الإنسان إذا أعطى شيئا في سبيل الله ويعني وكان يعني في البلد فإنه لا يستحقه، وإنما إذا ذهب وشرع في الجهاد ووصل إلى المكان الذي يصير فيه، يعني خرج من البلد وصار مكانا بعيد يعني يعتبر الإنسان يعني شرع في الجهاد، فهذا هو الذي يستحقه. فإذا أعطاه من بعير ليستعمله في الجهاد فإنه لا يستحقه بمجرد كونه يعطيه في البلد، وإنما يستحقه ويعني يملكه إذا 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 قطع مسافة يعني مسافة بعيدة يعتبر يعني شرع في الجهاد وابتعد عن البلد الذي خرج منه للجهاد يعني في سبيل الله. مقصود من ذلك أن من أعطى شيئا في سبيل الله كبعير يجاهد عليه فإن هذا الذي يعطاه إياه يستحقه إذا قطع مسافة يعني في الغزو وأنه ذهب للغزو، ولا يستحقه بمجرد أنه أعطيه وهو في البلد ثم بعد ذلك قد يذهب وقد لا يذهب فإن هذا لا يستحقه. نعم.
عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا أعطي الرجل الشيء في الغزو فبلغ به رأس مغزاته فهو له.
وهذا مثل الذي قبله. نعم.
قال يحيى: سئل مالك عن رجل أوجب على نفسه الغزو فتجهز حتى إذا أراد أن يخرج منعه أبواه أو أحدهما فقال: لا أرى أن يكابرهما ولكن يؤخر ذلك إلى عام آخر، فأما الجهاز فإني أرى أن يرفعه حتى يخرج به، فإن خشي أن يفسد باعه وأمسك ثمنه حتى يشتري به ما يصلحه للغزو، فإن كان موسرا يجد مثل جهازه إذا خرج فليصنع بجهازه ما شاء.
ثم ذكر هذا الأثر عن
سئل مالك عن الرجل.
نعم.
أوجب على
نعم مالك سئل عن رجل أوجب على نفسه يعني الجهاز يجهز وعمل يعني جهز نفسه وأعد الجهاز ولكن الأبوين يعني منعاه من ذلك، قال يعني أرى أنه لا يعني يسيء إليهم وأن يعارضهم وإنما يعني يبقي يعني هذا الجهاز يعني لسنة قادمة يعني لسنة قادمة يعني حتى يجاهد فيه. وأولى من هذا يعني ما ثبت يعني الأولى من هذا أنه يعطيه لمن يريد أن يجاهد، لأنه جاء يعني في صحيح مسلم يعني من حديث يعني أن رجلا يعني تجهز وأنه يعني أصابه مرض، وأنه جاء رجل يريد أن شيء يجاهد عليه فقال اذهب إلى فلان فإنه قد تجهز وأصابه مرض فخذ ما عنده وجاء، فذهب إليه وقال لامرأته أعطيه ولا تتركي منه شيئا ولا تتركي منه شيئا لا يبارك لنا فيه. فهذا هو الأولى أن يفعل، وهم بدل ما يحبس يعني هذا الجهاز الذي جهزه يعطيه لمن يجاهد في سبيل الله، كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: جامع النفل في الغزو. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكان سهمانهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا.
ثم ذكر التنفيل، باب التنفيل، إيش
النفل؟ جامع النفل في الغزو.
جامع النفل في الغزو، المقصود بالنفل ما يعطاه الغزاة زيادة على السهمان، هذا قال له نفل، لأنهم إذا قسم عليهم سهمان وكل حصل نصيبه من السهام فيعطى زيادة، هذه يقال لها نفل، يقال لها نفل. وقد ذكر يعني هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا في غزوة قبل نجد، وأنهم يعني سرية، وأنهم غنموا إبلا كثيرة، وأنهم نفلوا 11 بعيرا أو 12 بعيرا، أنهم أعطوا من السهمان ونفلوا بعيرا بعيرا، يعني جاهم زيادة يعني خارجة عن, 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 عن الأسهم. وهذا التنفيل يعني يكون لمن أبلى بلاء حسن أو لمن حصل منه يعني عمل يعني زائد يعني يستحق أن يعطى من أجله يعني شيئا زائد على السهمان، هذا يسمى نفل. وهذا الذي جاء عن الإمام مالك وهو إسناد صحيح، هو أيضا ثابت في الصحيحين عند البخاري ومسلم. نعم.
عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: كان الناس في الغزو إذا اقتسموا غنائمهم يعدلون بعيرا بعشر شياه.
ثم ذكر هذا الأثر عن سعيد المسيب، وأنهم إذا كانوا في الغزو وأنهم يقتسمون يعني الغنائم، وأن إذا كان فيها إبل وفيها غنم ويعني فيعطى هذا من الإبل وهذا من الغنم، فإنهم يعني يعدلون البعير بعشر من الغنم، يعني وهذا يعني قسمة الحقوق، يعني ليس هذا من قبيل يعني أن مثل ما يكون في أن الإبل البعير عن 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 سبعة في الأضاحي وفي الهدي، يعني هذا شيء ثابت مستقر في أكل السنة، لكن هذا يعني إنما هو في قسمة الحقوق المشتركة عندما يكون يعني غنم وإبل، ولا تقسم يعني يمكن قسمتها عليهم من الإبل والغنم إلا أن يعدل بعضها بعض بأن يعطى هذا عشر من الغنم وهذا 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 بعير بدل عشر من الغنم، هذا هو المقصود بذلك يعني قسمة. وهذا قد يختلف، قد تكون يعني مثلا يعني السمن تختلف في السمن فقد تكون أقل من قد تكون أقل من عشرة وقد تكون أكثر من عشرة، يعني هذه القسمة يعني يراعى فيها إبحال والسمن والهزال يعني في الإبل والغنم. لكن هذا الذي حصل وكان يعني حصل في زمنه عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يعدلون أو أنهم عدلوا العشر من الغنم بواحدة من الإبل، لكن هذا لا يقال أنه شيء مستقر وثابت، وإنما هذا يرجع للتقويم ولمعرفة الجودة والرداءة والقوة والهزال يعني في الإبل والغنم. نعم.
قال يحيى سمعت مالكا يقول بالأجير في الغزو، إنه إن كان شهد القتال وكان مع الناس عند القتال وكان حرا فله سهمه، وإن لم يفعل ذلك فلا سهم له. قال يحيى قال يحيى سمعت مالكا يقول أرى ألا يقسم إلا لمن شهد القتال.
ثم ذكر هذا الأثر في الأجير الذي يكون مع المقاتلين، يعني أجير يعني ليس مقاتلا وإنما هو مستأجر لحراسة أو مستأجر يعني لعمل من الأعمال يقوم به وليس من المقاتلة. يعني قال أنه يعني رأي أنه إذا شهد القتال فإنه يسهم له، لكن الذي يبدو ويظهر يعني كما جاء في بعض الأحاديث أن من حضر وليس من المقاتلة مثل النساء التي يحضرن ويداوين المرضى فإنهن يعني لا يسهم لهن ولكن يرضخ لهن، يعني يعطين شيئا يعني في تطيب الخواطر لكن لا يسهم لهن. فالنساء عندما يحضرن ويستفاد منهن في المداوات فإنه يعطينا لكن لا يسهم لهن، وكذلك الأجير فإنه من جنسهن ما دام ليس مقاتل وإنما هو يعني قائم بعمل يعني يعطى يعني شيء مع ما يعطاه من أجرته، وهذا اللي يسمونه الرضخ يعني يرضخ له. وقد جاء ذلك يعني في صحيح مسلم وفي غيره أن النساء يعني كنا يرضخ كان يحذينا وفي بعض وفي غير مسلم يعني يرضخ لهن يعطينا شيئا بدون أن يكون سهما، لكن كما يعبر تطيب خواطر أو شيء يطيب خواطرهن. فهذا هو الذي يعني يكون في حق الأجير وفي حق النساء التي يستفاد منهن في المداوات وليس من أهل الجهاد، وإنما يعني يعطينا شيئا من الغنيمة لا على سبيل المساهمة وإنما على سبيل الربح. نعم.
قال رحمه الله تعالى ما لا يجب فيه الخمس.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبيه ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ كتاب الجهاد: الترغيب في الجهاد. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفطر من صلاة ولا صيام حتى يرجع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام مالك رحمه الله كتاب الجهاد والترغيب في الجهاد. والجهاد في الإسلام يعني شأنه عظيم، لأن فيه إعلاء كلمة الله وفيه إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وهو نفعه متعدي. وقد جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل في حديث مشهور، وقال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. قال: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، فهو يدل على علو مكانة الجهاد في سبيل الله، وذلك لأن فيه عز الإسلام وقوة الإسلام وأخراج الناس من الظلمات إلى النور. وقد ذكر مسلم رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة، وقد ذكر المالك رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة، وبين منزلة المجاهد في سبيل الله، وأن مثله لو أن إنسانا عندما خرج هذا المجاهد في سبيل الله يعني يكون طيلة سفر المجاهد في سبيل الله وهو مقيم يعني يصلي ويصوم, وهذا نفع وهذه نفع قاصر يعني غير متعدي, فيكون يعني هذا هو الذي يشبه الجهاد في سبيل الله. يعني يكون الإنسان إذا سافر إنسان للجهاد وآخر مقيم فإنه طيلة هذه المدة يعني يصلي ويصوم, فإن هذا هو الذي يعني يماثل الجهاد في سبيل الله. ومعنى ذلك أن الجهاد يعني شأنه عظيم, وأن أي عمل من الأعمال القاصرة كالصلاة والصيام لا تعتبر شيئا يعني أمام الجهاد الذي نفعه متعدي لإعلاء كلمة الله عز وجل. فهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين عظيم شأن الجهاد وعظيم منزلته, وأن الفرق بين من يجاهد وبين من يصوم ويصلي يعني شاسع. وهذا الحديث رواه الإمام مالك في هذا الإسناد الصحيح, وهو أيضا موجود في صحيح البخاري وصحيح مسلم. نعم.
عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة.
ثم ذكر هذا الحديث في فضل الجهاد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأن الله تكفل لمن جاهد في سبيل الله لا يخرجه إلى الجهاد في سبيل الله, يعني وتصديق يعني كلمات الله عز وجل التي يعني جاءت في القرآن فيها الوعد للمجاهدين في سبيل الله وما يحصل لهم من الأجر العظيم وما يحصل لهم من الثواب الجزيل, بأنه لا يخرج يعني لابد أن يكون واحد أمرين, إما أن يستشهد في سبيل الله فيكون له الجنة ويكون له الجنة, وإما أن يرجع إلى بلده سالما ولكنه ظفر بأجر وغنيمة, ظفر بأجر وثواب من الله عز وجل وهذا العمل الصالح العظيم الذي هو أجل الأعمال, وكذلك الغنيمة التي حصلها وهي الفائدة الدنيوية التي حصلها من المغانم. فيكون إن مات يعني حصل شهادة وأجرا عظيما عند الله عز وجل, وإن رجع سالما فإنه جمع بين الحسنيين يعني يحصل أجرا ويحصل غنيمة. نعم.
عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر, فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة, فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات, ولو أنها قطعت طيلها ذلك فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له, ولو أنها مرت بنهر فشربت منه لم يرد أن يسقي به كان ذلك له حسنات فهي له أجر, ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في إيقاظها ولا ظهورها فهي لذلك ستر, ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفازة, فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله هذا الحديث الطويل الذي يدل على فضل الجهاد, وهو مخرج في الصحيحين, وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن من يربط الخيل ويهيئ الخيل أنهم ثلاثة أصناف, منهم من يربطها للجهاد في سبيل الله, وهذا يعني فيه أن كل ما يحصل منها من مشي وحركة وانتقال وأرواث وأبوال وما إلى ذلك فإنه يكتب يعني كل ذلك يكتب حسنات لصاحب الخيل, وكذلك الإنسان الذي ربطها ليستغني بها وليستفيد منها في حاجاته فإن هذه له ستر, يعني إنما أن استفاد منها واستغنى عن الناس يعني في الحاجة إليهم في يعني يركب وأن يستفيد فهذا له ستر. وأما الذي ربطها يعني تكبرا ويعني مناوءة يعني على الإسلام فإن هذا يكون عليه وزر ولا يحصل أجرا وإنما يحصل إثما. وأما وسئل عن الحمر يعني الحمير يعني وش إذا كان هذا في الخيل فماذا يكون في الحمير؟ قال أنه نزل في هذه الآية الجامعة الفاذة التي يعني مستوعبة لكل خير يعني قل أو كثر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يعني أن من أحسن إلى غيره في استعمال هذه الحمير أو استعمل أي شيء يعني فيها يعود على غيره بالخير فإن هذه يكون الإنسان فيها أجر. فبين عليه الصلاة والسلام أن الخيل هي على هذا التقسيم وعلى هذا التوزيع الذي ذكره، وأن الحمير أن 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 أنها تدخل تحت هذه الآية الكريمة، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فإذا أحسن فيها إلى غيره وعد نفعها إلى غيره فإنه يحصل الأجر على ذلك، لأن من أحسن الله إليه. نعم.
قال عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن عطاء بن يسار أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير الناس منزلا؟ رجل آخذ بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله. ألا أخبركم بخير الناس منزلا بعده؟ رجل معتزل في غنيمة يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد الله ولا يشرك به شيئا.
ثم ذكر يعني هذا الحديث لفظة
عن عطاء أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير الناس منزلا؟ رجل آخذ بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله. ألا أخبركم بخير الناس منزلا بعده؟ رجل معتزل في غنيمة يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد الله ولا يشرك به شيئا.
ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله يعني هذا الحديث الذي يعني هو عن عطاء بن يسار وهو مرسل، يعني وبين فيه فضل من يجاهد في سبيل الله، وكذلك يليه الذي يعني يعتزل الناس ويكون في غنيمة يعني يعبد الله عز وجل ولا يحصل منه ضرر على الناس ولا يحصل له ضرر من الناس، ويعني وهذا مرسل، ولكنه جاء في سنن النسائي من حديث من حديث جاء في سنن النسائي عن عطاء بن يسار عن ابن عباس وهو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا مرسل ولكنه جاء في سنن النسائي من حديث عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم.
عن مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده قال فيعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول أو نقوم بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم.
ثم ذكر هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على اليسر والعسر والمكره والمنشط، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقول بالحق يعني حينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. وهذا يعني يدلنا على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة يعني فيما يسر وفيما يضر وفيما يعني تنشط له النفس وفيما يعني تكرهه النفس، وأن الإنسان يسمع ويطيع يعني في المعروف. وأورد فيه هذا الحديث، والحديث رواه البخاري ومسلم. نعم.
قال عن مالك عن زيد بن أسلم قال كتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم، فكتب إليه عمر: أما بعد، فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله له بعده فرجا، وإنه لن يغلب عسر يسرين، وإن الله يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أهد. قال عن مالك عن زيد بن أسلم قال كتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم، فكتب إليه عمر: أما بعد، فإنه مهما فكتب إليه عمر: أما بعد، فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله له بعده فرجا، وإنه لن يغلب عسر يسرين، وإن الله يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه، عن عمر الخطاب رضي الله عنه من رواية زيد بن أسلم، ولكنه هنا يعني منقطع، ولكنه جاء في مستدرك الحاكم من حديث من يعني جاء في مستدرك الحاكم عن زيد بن أسلم عن أبيه يعني عن عن, عن, عن عمر، ويعني فعلى هذا وصححه الحاكم، وكذلك الذهبي وقال إنه على شرط مسلم. وعلى هذا فإن يعني هذا الأثر الذي يظهر فيه الانقطاع يعني عند مالك رحمه الله فيها فيها في هذا هو موجود في يعني في مستدرك الحاكم متصلا برواية زيد بن أسلم عن أبيه يعني، وهو ويحكي ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. قال مالك: وإنما ذلك مخافة أن يناله العدو.
ثم باب النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو. أورد فيه هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه النهي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. قال مالك رحمه الله: خشية أن ينال منه، يعني يحصل إساءة منهم إلى القرآن. هذا هو الحديث الذي يعني جاء عن مالك رحمه الله، هو حديث صحيح وقد جاء في الصحيحين في صحيح البخاري وصحيح مسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: النهي عن قتل النساء والصبيان في الغزو. عن مالك عن ابن شهاب عن ابن لكعب بن مالك قال: حسبت أنه قال عبد الرحمن بن كعب أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان. قال: فكان رجل منهم يقول: ضرحت بنا امرأة ابن أبي الحقيق بالصياح، فأرفع علي السيف ثم أذكر نهي رسول الله فكف، ولولا ذلك استرحنا منها.
ثم قال: النهي عن قتل النساء والصبيان يعني في الحرب، يعني معناها أن النساء والصبيان الذين هم غير مقاتلة يعني لا يقتلون، وإنما يقتل المقاتلة، وإذا وجد معهم نساء وصبيان يعني فإنهم لا يقتلون إلا إذا كانت النساء مقاتلة، إذا كان معها سلاح وتقاتل فإنها تعامل معاملة الرجال. وكذلك الصبيان إذا كانوا يعني كبارا يعني قريبين من البلوغ ومعهم يعني أدوات الحرب وأنهم يقاتلون، فإن من قاتل قتل، يعني من قاتل قتل. وأما إذا كانوا غير مقاتلة كالنساء التي يعني تكون يعني مع الغزو أو مع الكفار الذين يأتون بنساء معهم وهن غير مقاتلات، فإنهن لا يقتلن. وكذلك لا يقتل الصبيان، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن ذلك، وجاء في أحاديث ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي هذا يعني أنهم يعني تركوا قتل هذه المرأة لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، والحديث ستأتي يعني ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني في ذلك. نعم.
قال عن مالك عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان.
ثم ذكر هذا الحديث عن ذكر هذا الحديث الذي يعني ذكره يعني يعني مرسلا يعني وقد جاء في صحيحين من حديث عبد الله بن عمر وهو متصل وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الرسول نهى عن قتل النساء والصبيان. ومعلوم أنهم إذا كانوا إذا كنا غير مقاتلات، أما من كان من النساء مقاتل ومعه السلاح وكذلك الصبيان الكبار الذين يعني على حد البلوغ أو قريب من البلوغ ومعهم وهم مقاتلون فإن من قاتل قتل ولو كان من النساء والصبيان. والحديث وهذا الحديث أيضا هو صحيح وقد جاء في الصحيحين البخاري ومسلم. نعم.
عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعث جيوشا إلى الشام فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان وكان أمير ربع من تلك الأرباع فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر إما أن تركب وإما أن أنزل فقال أبو بكر الصديق ما أنت بنازل وما أنا براكب إن احتسبت خطايا هذه عدة في سبيل الله. ثم قال له إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف وإني موصيك بعشر لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تقربن عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة ولا تحرقن نخلا ولا تغرقن ولا تغلل ولا تجبن.
ثم ذكر هذه الوصية من عمر لأبي عبيدة
أبو بكر
الصديق رضي الله عنه لأبي عبيدة بن الجراح
ليزيد بن أبي سفيان.
نعم.
يقول أن أبو بكر الصديق بعث جيوشا إلى الشام فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان وكان أمير ربع من تلك الأرباع.
نعم. يعني هذا فيه أبو بكر رضي الله عنه يعني خرج مع يعني جيش ذهب للجهاد في سبيل الله مع يزيد بن أبي سفيان وأوصى يعني بوصايا منها النهي عن قتل النساء والصبيان الذي أورد ذلك من أجله. والحديث يعني فيه انقطاع يعني ليس متصلا ولكن ما أورده من أجله هو النهي عن قتل النساء والصبيان جاء يعني في الصحيحين يعني وفي غيرهما. نعم.
قال عن مالك أنه بلغ أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل له من عماله أنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية يقول لهم اغدوا بسم الله في سبيل الله أو اغزوا.
نعم.
اغزوا بسم الله في سبيل الله لا تقاتلون من كفر بالله اغزوا بسم الله في سبيل الله تقاتلون من كفر بالله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وقل ذلك لجيوشك وسراياك إن شاء الله والسلام عليك.
ثم ذكر هذا الأثر عن عمر بن العزيز عمر بن عبد العزيز أنه يوصي يعني من يذهب للجهاد في سبيل الله أن يكون يعني يخلص القصد لله عز وجل وأنه يكون قتال في سبيل الله ولا يحصل منه غلول ولا يحصل منه قتل النساء والصبيان وهذا محل شاهد. وهذا الذي جاء في وصية عمر بن عبد العزيز جاء في صحيح مسلم من حديث بردة بن حصين في حديث طويل أوله يعني هذا الكلام الذي جاء في وصية عمر. فإذا هذا الذي جاء عن عمر هو مأخوذ أو مطابق وموافق لما ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث بردة بن حصين الذي أخرجه مسلم في حديث طويل هذا أوله. نعم.
قال رحمه الله تعالى ما جاء في الوفاء بالأمان عن مالك عن رجل من أهل الكوفة أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل جيش كان بعثه: إنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج حتى إذا أسند في الجبل وامتنع قال رجل مطرس يقول مطرس. لا تخف فإذا مطرس. أدركه
مطرس نعم
مطرس وضع عليه شدة
بلفن مطرس يعني في لفن آخر كان مطرس نعم أيوة كان مطرس ومطرس كان مطرس ومطرس يعني وزنها واحد إلا أنها يعني هي فارسية نعم مطرس
لكن كان لها وجه شيخ مطرس بتشديد الطاء
أيوة
مطرس
نعم
يقول لا تخف فإذا أدركه قتله وإني والذي نفسي بيده لا أعلم مكان أحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه قال يحيى سمعت مالكا يقول ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه وليس عليه العمل
أعد
باب ما جاء في الوفاء بالأمان
نعم.
عن مالك عن رجل من أهل الكوفة أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل جيش كان بعثه إنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج حتى إذا أسند في الجبل وامتنع قال رجل مطرس يقول لا تخف فإذا أدركه قتله وإني والذي نفسي بيده لا أعلم مكان أحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه
ثم ذكر يعني الوفاء بالأمان يعني إذا أعطي الأمان فإنه يفي بأمانه ولا يقدر بمن أمنه بل إذا أمنه يفي بأمانه وذكر هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه كان أوصى يعني أنه قال أن الواحد منهم إذا ذهب ويعني لقي العلج يعني الذي هو الكاثر من العجم ويعني فإذا أدركه وصعد الجبل فإذا أدركه قال يعني مطرس أو مطرس يعني والمقصود من ذلك أعطاه الأمان يعني لا تخف ثم إذا أمكنه منه قتله يعني معنى ما وفى بأمانه وقد قال له يعني هذا الكلام الذي هو يعني يدل على أمانه وأنه أمنه فخان ولم يفي بأمانه فعمر رضي الله عنه قال أن لا يفعل ذلك أحد من إلا قتلته يعني إذا قتل أحدا قد أمنه فإنني لا أظهر بأحد إلا قتلته قال مالك رحمه الله بعد هذا وليس على هذا العمل عند أهل العلم ولعل المقصود من ذلك أنه أن من أخطأ وقتل أن من أخطأ وقتل يعني غيره ممن أمنه يعني فإنه لا يقتل به فإنه لا يقتل به لعل هذا هو المقصود الإمام مالك بقوله ليس عليه العلم وأما كونه يؤمن الإنسان وإذا أعطي الأمان يوفى بأمانه فهذا لا إشكال فيه وهذا هو الذي يعني لابد منه وإنما الإشكال في كون من حصل منه يعني تأمين إنسان ثم قتله فإنه لا يقتل به هذا هو المقصود مالك رحمه الله في قوله ليس عليه العمل عند أهل العلم نعم
قال وسئل مالك عن الإشارة بالأمان أهي بمنزلة الأمان فقال نعم وإني أرى أن يتقدم إلى الجيوش أن لا يقتلوا أحدا أشاروا إليه بالأمان لأن الإشارة عندي بمنزلة الكلام ولأنه بلغني أن عبد الله بن عباس قال ما خاتر قوم بالعهد إلا سلط عليهم العدو
ثم ذكر هذا الأثر عن مالك والمقصود أن الإشارة بالأمان إذا حصل إشارة مفهمة للأمان فإنها معتبرة وهي مثل النطق لأنها هي مثل النطق يعني في كون إنسان يشير بالأمان مثل كون ينطق بالأمان ومن حصل منه ذلك فإن عليه أن يفي ولا يقدر بمن أمنه عن طريق الإشارة لأن الإشارة المفهمة هي مثل الكلام فالإمام مالك رحمه الله يقول إنه لا فرق أن الإشارة مثل الكلام والتأمين بالإشارة مثل التأمين بالكلام نعم
قال رحمه الله تعالى العمل في من أعطى شيئا في سبيل الله. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أعطى شيئا في سبيل الله يقول لصاحبه: إذا بلغت وادي القرى فشأنك به.
ثم ذكر باب من أعطى.
العمل في من أعطى شيئا في سبيل الله.
العمل في من أعطى شيئا في سبيل الله، المقصود من هذه الترجمة أن الإنسان إذا أعطى شيئا في سبيل الله ويعني وكان يعني في البلد فإنه لا يستحقه، وإنما إذا ذهب وشرع في الجهاد ووصل إلى المكان الذي يصير فيه، يعني خرج من البلد وصار مكانا بعيد، يعني يعتبر الإنسان يعني شرع في الجهاد، فهذا هو الذي يستحقه. فإذا أعطاه بعير ليستعمله في الجهاد فإنه لا يستحقه بمجرد كونه يعطيه في البلد، وإنما يستحقه ويعني يملكه إذا قطع مسافة، يعني مسافة بعيدة، يعتبر يعني شرع في الجهاد وابتعد عن البلد الذي خرج منه للجهاد يعني في سبيل الله. مقصود من ذلك أن من أعطى شيئا في سبيل الله كبعير يجاهد عليه فإن هذا الذي يعطاه إياه يستحقه إذا قطع مسافة يعني في الغزو، وأنه ذهب للغزو، ولا يستحقه بمجرد أنه أعطيه وهو في البلد ثم بعد ذلك قد يذهب وقد لا يذهب، فإن هذا لا يستحقه. نعم.
عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا أعطي الرجل الشيء في الغزو فبلغ به رأس مغزاته فهو له.
وهذا مثل الذي قبله. نعم.
قال يحيى: سئل مالك عن رجل أوجب على نفسه الغزو فتجهز حتى إذا أراد أن يخرج منعه أبواه أو أحدهما، فقال: لا أرى أن يكابرهما ولكن يؤخر ذلك إلى عام آخر، فأما الجهاز فإني أرى أن يرفعه حتى يخرج به، فإن خشي أن يفسد باعه وأمسك ثمنه حتى يشتري به ما يصلحه للغزو، فإن كان موسرا يجد مثل جهازه إذا خرج فليصنع بجهازه ما شاء.
ثم ذكر هذا الأثر، هذا الأثر عن
سئل مالك عن الرجل.
نعم.
أوجب على نفسه.
نعم، مالك سئل عن رجل أوجب على نفسه يعني الجهاد يجهز، وعمل يعني جهز نفسه وعد الجهاز، ولكن يعني ولكن الأبوين يعني منعاه من ذلك، قال يعني أرى أنه لا يعني يسيء إليهم وأن يعارضهم، وإنما يعني يبقي يعني هذا الجهاز يعني لسنة قادمة، يعني لسنة قادمة يعني حتى يجاهد فيه. وأولى من هذا يعني ما ثبت، يعني الأولى من هذا أنه يعطيه لمن يريد أن يجاهد، لأنه جاء يعني في صحيح مسلم يعني من حديث يعني أن 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 رجلا يعني تجهز وأنه يعني أصابه مرض، وأنه جاء رجل يريد أن شيء يجاهد عليه فقال: اذهب إلى فلان فإنه قد تجهز وأصابه مرض فخذ ما عنده، فذهب إليه وقال لامرأته: أعطيه ولا تتركي منه شيئا، ولا تتركي منه شيئا، فلا يبارك لنا فيه. فهذا هو الأولى أن يفعل، وهم بدل ما يحبس يعني هذا الجهاز الذي جهزه يعطيه لمن يجاهد في سبيل الله، كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: جامع النفل في الغزو. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكان سهمانهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا.
ثم ذكر التنفيذ، باب التنفيذ،
جامع النفل في الغزو.
جامع النفل في الغزو، المقصود بالنفل ما يعطى، ما يعطاه الغزاة زيادة على السهمان، هذا قال له نفل، لأنهم إذا قسم عليهم سهمان وكل حصل نصيبه من السهام فيعطى زيادة هذه يقال لها نفل، يقال لها نفل. وقد ذكر يعني هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا في غزوة قبل نجد، وأنهم يعني سرية، وأنهم غنموا إبلا كثيرة، وأنهم نفلوا 11 بعيرا أو 12 بعيرا، أنهم أعطوا من السهمان ونفلوا بعيرا بعيرا، يعني جاهم زيادة يعني خارجة عن 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 عن, عن الأسهم. وهذا التنفيل يعني يكون لمن أبلى بلاء حسن، أو لمن حصل منه يعني عمل يعني زائد يعني يستحق أن يعطى من أجله يعني شيئا زائد على السهمان، هذا يسمى نفل. وهذا الذي جاء عن الإمام مالك وهو إسناد صحيح، هو أيضا ثابت في الصحيحين عند البخاري ومسلم. نعم.
عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: كان الناس في الغزو إذا اقتسموا غنائمهم يعدلون بعيرا بعشر شياه.
ثم ذكر هذا الأثر عن سعيد المسيب، وأنهم إذا كانوا في يعني في الغزو وأنهم يقتسمون يعني الغنائم، وأن إذا كان فيها إبل وفيها غنم ويعني فيعطى هذا من الإبل وهذا من الغنم، فإنهم يعني يعدلون البعير بعشر من الغنم، يعني وهذا يعني قسمة الحقوق، يعني يعني ليس هذا من قبيل يعني أن مثل ما يكون في أن الإبل البعير عن عن عن, عن سبع في الأضاحي وفي الهدي، يعني هذا شيء ثابت مستقر في أكل السنة، لكن هذا يعني إنما هو في قسمة الحقوق المشتركة عندما يكون يعني غنم وإبل، ولا تقسم يعني يمكن قسمتها عليهم من الإبل والغنم إلا أن يعدل بعضها بعض، بأن يعطى هذا عشر من الغنم وهذا بعير بدل عشر من الغنم، هذا هو المقصود بذلك يعني قسمة. وهذا قد يختلف، قد تكون يعني مثلا يعني السمن تختلف في السمن، فقد تكون أقل من قد تكون أقل من عشرة وقد تكون أكثر من عشرة، يعني هذه القسمة يعني يراعى فيها الحال والسمن والهزال يعني في الإبل والغنم. لكن هذا الذي حصل وكان يعني حصل في زمنه عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يعدلون أو أنهم عدلوا العشر من الغنم بواحدة من الإبل، لكن هذا لا يقال أنه شيء مستقر وثابت، وإنما هذا يرجع للتقويم ولمعرفة الجودة والرداءة والقوة والهزال يعني في الإبل والغنم. نعم.
قال يحيى: سمعت مالكا يقول في الأجير في الغزو إنه إن كان شهد القتال وكان مع الناس عند القتال وكان حرا فله سهمه، وإن لم يفعل ذلك فلا سهم له. قال يحيى سمعت مالكا يقول: أرى أن لا يقسم إلا لمن شهد القتال.
ثم ذكر هذا الأثر في الأجير الذي يكون مع المقاتلين، يعني أجير يعني ليس مقاتلا وإنما هو مستأجر للحراسة أو مستأجر يعني لعمل من الأعمال يقوم به وليس من المقاتلة، يعني قال أنه يعني رأي أنه إذا شهد القتال فإنه يسهم له. لكن الذي يبدو ويظهر يعني كما جاء في بعض الأحاديث أن من حضر وليس من المقاتلة مثل النساء التي يحضرن ويداوين المرضى فإنهن يعني لا يسهم لهن ولكن يرضخ لهن، يعني يعطينا شيئا يعني في تطيب الخواطر لكن لا يسهم لهن. فالنساء عندما يحضرن ويستفاد منهن في المداوات فإنه يعطينا لكن لا يسهم لهن، وكذلك الأجير فإنه من جنسهن ما دام ليس مقاتل وإنما هو يعني قائم بعمل يعني يعطى يعني شيء مع ما يعطاه من أجرته، وهذا اللي يسمونه الرضخ يعني يرضخ له. وقد جاء ذلك يعني في صحيح مسلم وفي غيره أن النساء يعني كنا يرضخ كان يحذينا يحذينا, وفي بعض وفي غير مسلم يعني يرضخ لهن, يعني يرضخ لهن يعطينا شيئا بدون أن يكون سهما, لكن كما يعبر تطيب خواطر أو شيء يطيب خواطرهن. فهذا هو هذا هو الذي يعني يكون في حق الأجير وفي حق النساء التي يستفاد منهن في المداوات وليس من أهل الجهاد, وإنما يعني يعطينا شيئا من الغنيمة لا على سبيل المساهمة وإنما على سبيل الربح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما لا يجب فيه الخمس.
والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, نفعنا الله ما سمعنا, غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك.